بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال شيخنا مقبل بن هادي الوادي رحمه الله، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني. والحسن بن محمد الزعفراني أبو علي البغدادي صاحب الشافعي، كان رحمه الله حافظا من حفاظ الحديث وفقيها من الفقهاء، درس عند الشافعي الفقه ولازم الشافعي، وكان هو الذي يقرأ على الشافعي، كان يقرأ على الشافعي وكان بليغا، حتى ظنه الإمام الشافعي أنه عربي. قال لما جاء الشافعي لم يجد أحدا يقرأ عليه إلا أنا، تجرأت فقرأت، وكان الإمام الشافعي فصيح، أنا من أقوياء أهل اللغة. فكان الزعفراني يقرأ، قال: فقال لي الشافعي: من أي العرب أنت؟ قلت: أنا نبطي وليس عرب. وأنا من كثرة فصاحته ظن الشافعي رحمه الله أنه عربي، حتى ذكر المزني أن الشافعي أخبرهم بمصر، قال: لما كنت بالعراق كان رجلا نبطيا يقرأ علي ويتنحى، يتنحى معناه يقرأ بالنحو واللغة، قال: يتنحى وكأنه عربي وأنا نبطي. أنا نزل الشافعي نفسه أن الزعفراني كان أفصح منه. فكان الحسن بن محمد الزعفراني ممن رافق الشافعي في بغداد. وكان يقول الحسن بن محمد رحمه الله: لا أعلم قوما أفضل من أهل هذه المحابر، أي من طلبة العلم، لا أعلم قوما أو لا أعلم أحدا أفضل من هؤلاء القوم أهل المحابر، لولاهم لن درس الإسلام، لولاهم لن درس لذهب الإسلام، أي لولا طلبة العلم، هم الذين يحفظون سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودينه. وكان الحسن محمد ممن ينقل الفقه عن الشافعي، معنى الفقه القديم. معلوم أن الشافعي له مذهبان، مذهب قديم بالعراق ومذهب جديد بمصر، ولكل أصحابه. معنى كيف يعرفون أن هذا من المذهب القديم وهذا المذهب الجديد؟ بنقل أصحابه. فإن كان مثلا نقل عن الشافعي أحمد بن حنبل أو أبو ثور أو الكرابيسي أو الحسن بن محمد الزعفراني أو غيرهم من أهل العراق أو الحميدي كذلك، فإنهم يقولون هذا المذهب القديم، لأن الإمام الشافعي درس في العراق، وكذلك حمد الله كذلك أيضا في مكة، لما كان في مكة كان يأتونه بعض أهل العلم أو بعض طلبة العلم، ومنهم الإمام أحمد رحمه الله، حتى أن إسحاق ابن إبراهيم والحميدي أنكروا على أحمد، قالوا: تترك سفيان بن عيينة وتذهب إلى فتى أو إلى هذا الفتى؟ فقال أحمد رحمه الله: لو فاتني حديث سفيان بعلو لا أدركته بنزول، لو فاتني حديث سفيان بعلو لا أدركته بنزول، لأن أصحابه متوافرون. قال: ولكن لو ذهب علي أو لو فاتني عقل هذا الفتى لما وجدت. أنا يريد لو فاتني الشافعي قد لا أجد مثله في رجاحة عقله وفي أيضا كذلك فهمه للنصوص. معلوم أن الإمام الشافعي رحمه الله هو الذي قعد قواعد أهل السنة في الفقه، لأن أهل السنة كانوا وأهل الحديث ما كانوا يقعدون قواعد، وإنما كان ذلك عند الحنفية حتى عرفوا به، حتى كانوا يتفاخرون بهذا العلم، ما كان عند أهل الحديث. لما جاء الشافعي قعد الفقه بقواعد الحديث، يعني ربط بين الحديث والفقه، ولهذا استحسن العلماء هذا الأمر جدا، حتى أن عبد الرحمن ابن مهدي الإمام الحافظ أبو سعيد البصري لما قرأ الرسالة انبهر منها، الرسالة للإمام الشافعي لما قرأها ابن مهدي انبهر من هذه الرسالة، وأرسل إلى الشافعي أن يكتب له هذه الرسالة. فلهذا فكان الإمام الشافعي عنده طلبة في مكة وكذلك في بغداد، ومن ضمنهم الحسن محمد الزعفران. معناه كما قلنا، كيف تعرف أن هذا من قديم قول الشافعي أو من جديد؟ بحسب من يروي عنه. إن كان نقل هذه المسألة مثلا الزعفراني أو أحمد بن حنبل أو كذلك أبو ثور خالد بن زيد أو كذلك الحميدي أو غيرهم ممن كانوا في العراق أو في مكة، فهذا يسمى مذهب قديم، مذهب الشافعي القديم. وإن كان مثلا نقل المذهب البويطي أو المزني أو الربيع بن سليمان المرادي أو غيرهم من هؤلاء أو الجيزي أو غيرهم من أهل مصر، غالبا يكونوا من أهل مصر، فيقولون هذا المذهب الجديد، هذا المذهب الجديد. وليس أن الإمام الشافعي جعل له مذهبا قديما وجديدا، وإنما بسبب تقسيم أهل العلم. فما كان في العراق كان أكثر ما كان يتبع أصول مالك، وفي مصر اجتهد أكثر، فلهذا تجد أن أكثر مذهب الشافعي أو ترجيحات مذهب الشافعي يكون في الجديد، يكون في الجديد، لأنه تراجع عما كان يقوله قبل. ومن نظر إلى المسائل التي في المذهب القديم يجد أنها أكثر موافقة لمذهب مالك، أكثر موافقة لمذهب مالك. طيب، فكان الحسن رحمه الله ممن لازم الشافعي رحمه الله، بل حتى ذهب معه إلى مصر، كما أيضا كذلك الحميدي ذهب مع الشافعي إلى مصر، لكن روايتهم غالبا تكون على ما على القديم. قال: أخبرنا عفان بن مسلم، وهو الصفار أبو عبد الله حافظ الحفاظ الحديث، قال أخبرنا، كان يحيى بن سعيد القطان يقول: إذا خالفت عفان أرهب منه، وهو يحيى بن سعيد الجبل، قال: إذا خالفت عفان أرهب منه، أنا ما أريد أن أخالف عفان، لأن ليس أن عفان أحفظ من يحيى بن سعيد، لا، لكن عفان أضبط، أنا كان يضبط الحديث ويتقنه، وكما ذكرنا قبل أنه كان إذا شك، كما قال علي بن مديني، كان إذا شك في حرف حذف 5 أصفر، وجاء في رواية أنه إذا شك في حرف حذف الحديث، فلهذا كان يضبط الحديث. قلنا أن هناك 3 من أهل البصرة كان الإمام أحمد يثني عليهم جدا ويقول إليهم المنتهى في التثبت، وهم عفان بن مسلم وحبان بن هلال وبهز بن أسد، هؤلاء 3 كان يسميهم الإمام أحمد أهل الشكل، معنى أنهم يشكلون كتبهم ويضبطونها. قال: أخبرنا عبد الواحد، عبد الواحد هو ابن زياد البصري، أبو عبيدة البصري رحمه الله، كان رجل من أهل الخير، من أهل العلم، ووثقه أحمد وغيره، ويحيى كان يتكلم في يحيى بن معين، وكذلك قبله يحيى بن سعيد القطان، يقول: ما رأيته يطلب العلم عند الأعمش، لكن هذا ليس طعنا، معنى هذا لا يكون جرح، قد يكون الفترة التي هو فيها لم يكن موجودا، لكنه جاءه قبل ذلك، قبل أن يأتيه يحيى بن سعيد، إلا أنه غلط في حديث كثيرا من حديث الأعمش، ولهذا بعضهم يضعف حديثه في الأعمش، لكن أخرج الإمام مسلم حديثه عن الأعمش، وأخرج البخاري بعض أحاديثه، فالظاهر أنه لا ينزل حديثه عن الحسن، ولهذا الشيخ هنا قال أنه حديث حسن لأجل عبد الواحد بن زياد، وهناك عبد الواحد بن زيد، عبد الواحد بن زيد ذاك عابد وبكاء وهو ضعيف الحديث، وأما عبد الواحد بن زياد فهو ثقة أو صدوق. قال أخبرنا المختار بن فلفل، والمختار أيضا كوفي ثقة، أنا عبد الواحد بصري والمختار كوفي، وهو من ثقات أهل الكوفة وكان عابدا بكاء. قال أخبرنا أنس بن مالك رضي الله عنه، أبو حمزة حافظ من حفاظ الإسلام، قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرسالة والنبوة قد انقطعت، فلا رسول بعدي ولا نبي. قال فشق ذلك على الناس، فقال: لكن المبشرات. قالوا: يا رسول الله، وما المبشرات؟ قال: رؤيا المسلم، وهي جزء من أجزاء النبوة. فهذا الحديث حديث كما قال أبو عبد الرحمن شيخنا، قال الترمذي: هذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه، من حديث المختار بن فلفل، على أنه قد جاء هذا الحديث مشهور، مثلا حديث المبشرات من غير حديث المختار بن فلفل، وجاء أيضا من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. قال أبو عبد الرحمن شيخنا مقبل: هو حديث حسن، رجاله رجال الصحيح، أي هؤلاء الرجال كلهم مخرج لهم في الصحيح. الحسن بن محمد الزعفراني قد روى عنه البخاري عدة حديث، وروى عنه أيضا الترمذي والنسائي وابن ماجه وأبو داود، مسلم لم يخرج عنه شيء. قال رحمه الله: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرسالة والنبوة قد انقطعت، فلا رسول بعدي ولا نبي. وهذا قد قرره القرآن كما قال الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات، أو قال الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، أي ختم الله عز وجل به الرسالات والنبوة. ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة حديث تكاد تكون متواترة أنه قال عليه الصلاة والسلام: لا نبي بعدي، لا نبي بعدي. فتقرر هذا، ومن ادعى النبوة كما جاء في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: وإن دجالين 30، أو قال وإن دجالين 30 كلهم يدعي النبوة، كلهم يدعي النبوة، وأنه لا نبي بعد. فالذي يدعي النبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو دجال كذاب. قال فشق ذلك على الناس، على أنه تنقطع النبوة، وانقطاع النبوة انقطاع أمر عظيم من الرحمة ومن الوحي ومن شرع الله جل وعلا. كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياءهم، كلما هلك نبي خلفه آخر، كانوا فيهم الأنبياء في بني إسرائيل، وهذه نعمة عظيمة أن يكون فيهم الأنبياء، لكن هذه الأمة ليس فيها أنبياء، وإنما فيها علماء يسوسون هذه الأمة. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يذهب هذا الإسلام أو هذا الدين حتى تذهب أوعيته. أنا تذهب يذهب أهل العلم. وقال في ما جاء في سنة أبي داود في حديث أبي الدرداء وغيره: هذا أوان ذهاب العلم، هذا أوان ذهاب العلم، وذهاب العلم بذهاب أوعيته. إذا ذهب العلماء ذهب العلم، وكان بنو إسرائيل فيهم الأنبياء، فلهذا شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن لا يكون فيهم أنبياء. فقال عليه الصلاة والسلام: لكن المبشرات، هناك مبشرات، لأن إذا انقطعت النبوة انقطع الوحي، إذا انقطعت النبوة انقطع الوحي. ولهذا جاء في الصحيحين في حديث أنس أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى أم أيمن وهي حاضنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي أم أسامة بن زيد، ذهب إلى أم أيمن يزورانها، فلما زاراها بكت رضي الله عنها، تذكرت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر وعمر: ما عند الله عز وجل خير لرسوله، أنا خير لرسول، ما عند الله خير له من هذه الدنيا. فقالت رضي الله عنها: ما أبكي على أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد مات، ولكن أبكي على انقطاع الوحي، ولكن أبكي على انقطاع الوحي. قال: فهجتهما على البكاء، فبكيا معها لأنها ذكرتهم أن الوحي سينقطع، وانقطاع الوحي انقطاع أمرا عظيما. كان الصحابة يأتيهم الوحي يسددهم، يأتيهم الوحي يكون رحمة من الله عز وجل عليه، لكن سينقطع الوحي. بماذا يعرف الإنسان مثلا أن عمله صحيح وكذا إلا بما يعرضه على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن لا يعرف الصالح ولا يعرف أيضا من هو المخلص وكذا إلا بوحي الله جل وعلا. لكن هناك مبشرات تجعل العبد يطمئن قلبه بهذه المبشرات، وهذه المبشرات هي منها الرؤية، ومنها الثناء الحسن، منها كذلك الثناء الحسن على الإنسان يثنى عليه خيرا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن. كذلك المبشرات وهي رؤية المسلم، الرؤية الصالحة تكون للمسلم كما جاء في الحديث الآخر. فهذه الرؤية الصالحة هي جزء من 46 جزءا من النبوة، يبشر بها العبد على الخير. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر الصحابة أو يطلب منهم: من رأى رؤيا منكم؟ كان كما جاء في حديث جابر بن سمرة، وجاء أو حديث سمرة بن جندب، وجاء في حديث عبد الله بن عمر وغيره، كان إذا صلى الفجر قال: من رأى منكم الرؤيا البارحة؟ فيحكونها له عليه الصلاة والسلام، ثم يفسرها صلى الله عليه وآله وسلم. فقالوا: وما المبشرات؟ قال: رؤيا المسلم، وهي جزء من أجزاء النبوة. وهذه الرؤيا إذا كانت صالحة، وإلا إذا كانت ليست بصالحة فهي تعتبر من الحلم، وكما جاء في البخاري أن الرؤيا ثلاثة: منها ما هو حلم، ومنها ما هو أضغاث أحلام، ومنها ما هو رؤيا التي هي جزء من 46 جزءا من النبوة. فهذا شيء مما يذكر في شرح هذا الحديث، فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.